جفني دمعه سكب هطيل فقير لست أدري ما جزائي أأمضي في سكوني أم أميل إلهي خطوتي تاهت والفت صحاري التيه يملأها العويل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد على السراء والضراء، ولك الحمد على كل حال. أحبابي الكرام، كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ وكيف أمسيتم؟ وكيف حالكم مع الله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل طاعته ومن أهل عبادته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل عصمته. ما زلنا مع كتاب فن التعامل مع الذنوب، وقلت لكم أن تعاملنا مع الذنوب بيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الذنب، المرحلة الثانية مرحلة عند الوقوع في الذنب، المرحلة الثالثة بعد الوقوع في الذنب، كيف سنتعامل مع المعصية في كل مرحلة من هذه المراحل. وبدأت بمرحلة ما قبل المعصية، لأنه قلت لكم دايما الوقاية خير من العلاج. الوقاية إن أنا أحمي نفسي من الذنب ابتداء، هذا هو أفضل ما ينبغي أن يقوم به العبد حتى يحمي نفسه من الوقوع في المعصية. واتكلمنا في حلقتين فاتوا على أصلين مهمين جدا. كان الأصل الأول وهو من أهم الأصول، أترك أرضك، تغيير بيئة الفساد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا منها ومن شرها. الأمر الثاني كان زيادة الإيمان وغرس الإيمان في القلب، كلما زاد الإيمان كلما ابتعد الإنسان عن المعصية. النهاردة مع الأصل الثالث من الأصول المهمة جدا اللي تحمينا من الوقوع في المعصية. الأصل ده ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف من الشيطان يؤذ الإنسان أذى لمعصية الله سبحانه وتعالى، طائف من الشيطان يشغله عن الله عز وجل بمعصيته، هذا الطائف يسعى دائما إلى أن يبتعد الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال تذكروا، وهي دي الكلمة اللي احنا نقف معاها النهاردة، قبل أن تعصي الله تذكر. ولكن قبل ما نتكلم عن التذكر وأنواع التذكر وإيه اللي احنا نتذكره قبل الوقوع في الذنب، حابب أختم معكم الآية. قال الله عز وجل تذكروا فإذا هم مبصرون. مبصرون إذن أصبحوا يرون شيئا معينا. مبصرون أن أرى الله سبحانه وتعالى بصائرهم ليروا أمرا معينا. مبصرون أزال الله عز وجل الغشاوة من على أعينهم ليروا أمرا معينا. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا إن مس الشيطان عمل، وإن تذكر الله نور ينير البصائر، إن تذكر الشيطان غفلة، وإن ذكر الله عز وجل هو إحياء لنور اليقظة في قلب الإنسان. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم بصرون. إذا جاء الشيطان في يوم من الأيام وقال له اعمل الذنب الفلاني، هذا الإنسان سيتذكر أمورا مهمة، هذا التذكر يجعل الإنسان يبصر هذا الذنب على حقيقته فيبتعد عنه. ما هي الأشياء التي يتذكرها هذا الإنسان؟ الأمر الأول قال أهل العلم، وده رأي ابن مسعود رضي الله عنه، تذكروا أي هو ذكر اللسان، ذكروا الله سبحانه وتعالى، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما قالت له المرأة معاذ الله، ذكر الله عز وجل، قال إنه ربي، معاذ الله، أدي واحدة. اثنين، إنه ربي، أحسن مثواي، ربنا سبحانه وتعالى على أحد قولي التفسير ربي الذي آواني ويسر لي الأمور وأحسن إلي، كيف أسيء إليه بالمعصية؟ إنه لا يفلح الظالمون، أي إن الله عز وجل لا يفلح عنده هذا الظالم بل يعاقبه على هذا الأمر. ثلاث حاجات ذكرهم يوسف عليه الصلاة والسلام. ذكر الله، معاذ الله. اثنين، ذكر إنعام الله عز وجل عليه. ثلاثة، ودي النقطة الثالثة المهمة جدا، ذكر عقوبة الذنب. ثلاث حاجات ذكرهم يوسف عليه الصلاة والسلام. الذكر ده لما قاله يوسف عليه الصلاة والسلام كانت النتيجة ابتعد تماما عن المعصية. فإذا القول الأول من أقوال أهل العلم هو ذكر اللسان، وقالوا إن هذا الذكر من اللسان، يا ريت بقى شبابنا نكتب مع بعض بقى، وقالوا إن هذا الذكر باللسان عند هم الإنسان بالمعصية يضفي علينا أمرين. الأمر الأول يبطل كيد الشيطان، كيد الشيطان اللي بيحاول، وعلى فكرة هذا هو عمل الشيطان، هو بيحاول بقدر المستطاع إذا أراد أن يوقعك في معصية أن يحمي عينيك ويغلف قلبك ويقبض ويغلف عقلك ويقبض على قلبك حتى لا ترى الأمور على حقائقها. عمل الشيطان دايما كده. لما بنخش السجون لدعوة أصحاب السجون، لما بنخش في الدروس والمحاضرات لأهل السجن، لما تيجي تسأل الإنسان اللي قتل ولا اللي سرق ولا اللي اغتصب حد، تيجي تقول له أنت عملت كده إزاي؟ يقول لك أنا كنت أحمى ما كنتش شايف. فالشيطان دايما بيبقى حريص إذا أراد أن يوقع الإنسان في المعصية أن يغطي على أهم ثلاث جوارح في الإنسان، العين والعقل والقلب، بيبقى حريص جدا على فعل هذا. ليه؟ لأنه إذا غطى على هذه الأمور الثلاثة أصبح الإنسان في إيديه زي القرى بتكون مع الصبيان يتلاعب به كيف ما شاء. فإذا ذكر الإنسان منا ربه تبارك وتعالى إذا هم بمعصية، تكون النتيجة الأساسية المباشرة، تكون النتيجة الأساسية المباشرة يضعف كيد هذا الشيطان ويخسئه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون لهذا الشيطان على الإنسان سبيل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمركم أن تذكروا الله عز وجل، فإن ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سرعان حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. تخيل في يوم من الأيام المثل النبي بيضربه لنا، إن واحد بيهرب وعدو من وراه، جيش بيجري وراه، وهذا الإنسان لا يجد ملجأ ولا مفر له ولا حصنا ولا حماية له من هذا العدو، حتى إذا وجد أمامه حصن حصين، قلعة عظيمة، دخل وقفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: هذا الإنسان اللي دخل الحصن وقفل على نفسه الباب وأحكم غلق الأبواب، هذا الإنسان أصبح الآن في حماية من عدوه. هكذا هو حال الإنسان، ده دايما حال الإنسان لما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى عند المعصية. كيد الشيطان اللي كان عمال يقول لك أنت عملت، أنت افعل كذا، سوي كذا، هذا الإنسان يصبح كيد الشيطان عليه ضعيف. الأمر الثاني، إن هذا الذكر اللساني، هذا ذكر لساني، استغفر الله، أعوذ بالله، لا أنا لا أفعل هذا، أنا أخاف الله، هذا الذكر اللساني يملأ قلب العبد بالإيمان، وهذا الذكر يكون سبب لتنزل الملائكة التي تكون سببا أيضا في إبطال كيد الشيطان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، وفي رواية 100 مرة، إلا أرسل الله له مسلحة من الملائكة. معنى مسلحة يعني ملائكة شايلة سلاح، مسلحة من الملائكة، فلا يصيبه شيطان في هذا اليوم. يبقى إذن معنى قول الله عز وجل تذكروا، أي ذكروا الله باللسان، يذكر ربنا سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن هذا الذكر فيه فائدتان: الفائدة الأولى إبطال كيد الشيطان وإضعاف كيد الشيطان، المعنى الثاني إنزال الملائكة التي تكون بمثابة الحماية لهذا الإنسان. المعنى الثاني من معنى الذكر، كما قال الضحاك، قال في قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، قال: تذكروا العرض على الله عز وجل. وهذا هو قول الضحاك. وهذه إخواني من أكثر الأمور التي بها يقوي الله عز وجل قلبك للبعد عن هذا الذنب، أن يتذكر الإنسان منها العرض على الله عز وجل. والملائكة تعرض على العبد ما فعل في الدنيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه القضية لو شغلت دماغنا، لو شغلت دماغنا، هي من أقوى الأشياء اللي تبعدنا أصلا عن معصية الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان منا هيموت وسيقف بين يدي الله عز وجل، ويوم العرض يختلف عن يوم الحساب، ولكن جرت عادة العلماء على إن تسمية العرض بالحساب والحساب بالعرض مع الخلاف بينهما. يوم العرض هو اليوم الذي يتجلى فيه ربنا تبارك وتعالى ويصدر أمره للملائكة، فيقول ربنا تبارك وتعالى: أي ملائكتي اعرضوا على عبدي ما كان يصنع في الدنيا صحيحا سليما، اعرضوا على عبدي اللي كان بيعمله زمان في الدنيا. فتعرض الملائكة على عبدي، على العبد ما كان يصنع في الدنيا. ومين فينا في يوم من الأيام ممكن يتحمل إن الملائكة تقول له في يوم كذا فعلت كذا وكذا؟ مين هيتحمل ده؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال ابن عمر رضي الله عنه: فوالله يعرض على العبد في هذا الوقت سرائر عمله، فهي إما زين في الوجوه وإما شين فيها، حاجة من اثنين يوم العرض. إن أنت تقف بين يدي الله والملائكة تقول: أي رب فعل في خلوته كذا وكذا وكذا من معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا سواد في الوجه. وإما أن تقول الملائكة: أي ربي في يوم كذا أقام الليل وذكرك وبكى من خشيتك، فده بقى زين الوجه. وهذا هو المراد من قول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهذا العرض مع شدته، إلا أن الحساب أشد منه. الحساب دايما أشد من العرض، لأن الحساب في مناقشة الله عز وجل للعبد أمر لا يتحمله إنسان. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ليه عذب؟ لأن الإنسان منا إذا قال الله له: يا ابن آدم ألم أجعل لك سمعا وبصرا، يا ابن آدم ألم أجعل لك مالا وولدا، يذكرك الله سبحانه وتعالى بالنعم التي أعطاها لك في الدنيا. ثم بعد ذلك يأتي السؤال: لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ليه جعلتني أهون الناظرين إليك؟ تذكر الإنسان منا لهذه اللحظة التي فيها يأخذ الإنسان منا كتابه، والله عز وجل يقول لك: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الواحد لو جاله اتصال من أمن الدولة: انت مطلوب الآن في أمن الدولة فورا، يفضل الإنسان طول ما هو ماشي في الطريق أعصابه بتخبط في بعضها، عايزيني في ايه؟ هو أنا عملت ايه غلط؟ هو أنا كتبت حاجة على الصفحة؟ هو أنا اتصلت بحد؟ ويفضل الإنسان منا شايل هم هذا اللقاء. لقاء الله تبارك وتعالى أولى أن يحمل الإنسان منا همه من أي شيء آخر. تخيل الآن لحظة وقوف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله يقول له: عبدي اقرأ كتابك. أما المؤمن الطائع فيمر بالحسنة يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره ويقول: أي ربي حسنة. فيقول الله سبحانه وتعالى: عبدي أنا أعنتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن، فيخر لله ساجدا. ثم يقول الله: عبدي ارفع رأسك واقرأ كتابك. فيمر بالسيئة يسود لها وجهه ويضيق بها صدره ويقول: أي ربي سيئة. فيقول الله عز وجل: عبدي أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، فيخر لله ساجدا. طوبى لهذا العبد، طوبى لهذا العبد اللي كتابه كله حسنات يتخلل بعض السيئات البسيطة. أما العبد الآخر، أما العبد الآخر الذي يأتي الله سبحانه وتعالى به فيقول له: اقرأ كتابك، ويأتي الله عز وجل بالشهود فيقول: أي رب كفى بنفس اليوم علي حسيب، يا رب أنا لا أقبل شهودا في هذا اليوم إلا شهودا مني. فتنطق جوارحه، ويختم الله عز وجل على جوارحه حتى تتكلم فتنطق على العبد بكل ما فعل في الدنيا من معصية الله عز وجل. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: أولئك لهم سوء الحساب. ومعنى سوء الحساب كما قال ابن سيرين وغيره هو الحساب الذي لا تجاوز فيه، تجاوز لا تجاوز مع هذا العبد، مفيش معصية بتغفر يأخذه الله عز وجل بكل هذا. تذكر الإنسان منا للحظة التي يسأل الله سبحانه وتعالى فيها العبد عن كل صغيرة وكبيرة وقع فيها، عن السؤال الذي يكون عن خلوات العبد وعن سرائر العبد، هذا الموقف الذي يدفع الإنسان منا دفعا للبعد عن المعصية. قال الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومعنى بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، عصوا الله عز وجل في الدنيا وكانوا يؤملون أن يغفر الله لهم وأن يرحمهم، فما بدا لهم هذا الذي احتسبوه في الدنيا، وإنما بدا لهم أن لهم رب شديد العقاب يأخذ بالجريرة ويعاقب عليها، ويعاقب عليها. قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تبلى السرائر. تذكر الإنسان منا لهذا اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. يوم تبلى أي تظهر السرائر، ما عمله الإنسان في وقت خلوته، ما عمله الإنسان في وقت معصيته. أن يتذكر الإنسان منا هذه اللحظة، هذه اللحظة اللي يقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسأله الله سبحانه وتعالى على ما قدم في الدنيا، ليسأله الله سبحانه وتعالى على أعماله التي قدم في الدنيا. فقبل أن تصل لا تذكر، تذكر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى وسؤال الله تبارك وتعالى لك. التذكر الثالث كما قال أهل التفسير هو أن يتذكر موته، إن الإنسان منا يتذكر لحظة الموت بتاعته. وإن الإنسان منا لو وقع في هذه المعصية فلربما يختم له على هذه المعصية، أن يتذكر الإنسان منا الموت. كان القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: كفى بذكر الله، كفى بذكر الله زاجر، كفى بذكر الموت زاجرا عن معصية الله عز وجل. إن قبل ما تعصي الله سبحانه وتعالى افتكر إن لعل هذه اللحظة الأخيرة. وكم من الذين ماتوا على سوء خواتيم ما كان السبب في هذه الخواتيم إلا أفعال سيئة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. وصدق الإمام العالم المربي الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله حين قال: إن خواتيم السوء إنما تكون لدسائس سوء بين العبد وبين ربه. خواتيم السوء اللي مات على معصية الله سبحانه وتعالى لم تكن هذه الخاتمة بهذه الصورة إلا والعياذ بالله لمعصية كانت بين العبد وبين ربه. هذه المعصية أوصلت الإنسان إلى أن يموت على سوء خاتمة. أن يعلم الإنسان منها جيدا إن الحياة على الذنب له تأثير قوي في لحظات الإنسان، في لحظات الإنسان. فحياة الإنسان على الذنب بتوديه والعياذ بالله لثلاث أشياء خطيرة جدا. الأمر الأول هو أن يموت الإنسان منا على هذا الذنب، نسأل الله عز وجل لي ولكم السلام. الإمام الغزالي رحمة الله عليه كم من الناس اللي أبدعت في توصيف العلاقة بين الذنب وبين الخاتمة، فقال رحمه الله: وما تواتر فعله من العبد في حياته عاد ذكره على القلب عند وفاته، فكان سببا في سلب الإيمان من القلب عند الموت. ما تواتر فعله من العبد في حياته يعود ذكره على القلب عند مماته، ويكون سببا في سلب الإيمان من القلب عند الموت. ما تواتر فعله اللي اتعمل زمان في الدنيا، اتعمل زمان في الدنيا من معصية الله عز وجل، ده اللي بيسيطر على قلب الإنسان عند الموت. أمي في يوم من الأيام كلمتني وقالت لي: يا ابني عشان خاطري ابني مريض جدا وبيموت، يا ابني بالله عليك تعالى ذكره بالله قدام مشاعر الأم وضعفها في لحظة زي دي. طلعت جري ورحت لهم البيت ولقيت شاب على فراش الموت خلاص، وعلامات الموت خلاص كلها ظاهرة واضحة، صحابه واقفين على يمينه والأب والأم والإخوات واقفين على الشمال. فأنا دخلت وأول شيء شغلني في اللحظة دي نظرته لوالده ووالدته ونظرته لأصحابه. نظرته لوالده ولوالدته وهي كأنه بيقول لهم انتوا هتسيبوني لوحدي، وهي كأنه بيقول لهم اعملوا أي حاجة بس أنا مش عايز أموت. وأستشعر والله يا إخوانا نظرته لأصحابه هو قد إيه بيلعنهم الآن بسبب ذنوب ومعاصي أوقعوا فيها. طلبت إن الكل يخرج وقعدت أتكلم معاه واحدة واحدة، فما ذكره برحمة الله قال لي الرحمة دي مش للي زيي يا شيخ، ده أنا زنيت وشربت خمر وفعلت وفعلت وفعلت. قلت له يا ابني انسى كل ده، رحمة الله أوسع من كل شيء. هو ده معنى كلام الغزالي، ما تواتر فعله في الحياة يعود ذكره على القلب عند الممات. تذكره بالله لا يتذكر، تنصحه لا ينتصح. إنك تقوله طب قول لا إله إلا الله وسبحان الله مفيش، وفي النهاية يفضل يردد الكلمة أنا زنيت أنا زنيت أنا زنيت، فعلت فعلت فعلت، علشان الروح تخرج ويردد هذه الكلمات. وما تكلم بكلمة التوحيد عند موته، ما تواتر ذكره، ما تواتر فعله من العبد في الحياة يعود ذكره على القلب عند الوفاة، بيعود ذكره على القلب فيكون سببا لسلب الإيمان. سبحان الله، من المواقف العجيبة التي لا أنساها في حياتي أبدا، حد حبيبي أوي يقول لي يا شيخ الحقني أبوس إيدك، جد بيموت وأم تكلمني بالله عليك ابني بيضيع وضايع أقعد معاه وكلمه. قلت كويس أخد الولد ده ووديه عند الراجل اللي بيموت ده بحيث يرى بعينه لحظات قل من ينظر إليها، بعين القلب لا بعين الرأس. خدت الولد ورحت. هذا الرجل كان معروف للأسف، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، أنه مرابي، حد بيجوز بنته يقول له أنا هجيب لك الألف بألف وخمسمية وهجيب لك الحاجة مش عارف بإيه وهاخد عليها إيه، وراجل مرابي. والله يا إخواني أكتر من ساعة أذكره بالله، أذكره أن يتكلم بكلمة التوحيد، أذكره أن يذكر الله عز وجل، وأسكت وأتكلم معاه وأرجع تاني أذكره بكلمة التوحيد لا يمكن ينطقها، ولكن كل اللي كان على لسانه في هذه اللحظات فلانة خدت مني ألف اتفقت تجيب ألف ومتين جابت خمسمية لسه سبعمية، وفلانة خدت كذا وفلان جاب كذا وفلان هاتوا منه مش عارف ايه وفلان مش عارف. والله يا إخواني ظل يتكلم بهذا الكلام، وده آخر كلام قاله، وما تكلم بكلمة التوحيد. هي دي المشكلة الأساسية، لابد أن الإنسان منا يذكر هذه اللحظة، يذكر هذه اللحظة إن كل ما يفعل في الدنيا بيعود ذكره على القلب عند الموت. مشكلة الإنسان إنه لازم يتذكر إن الموت ده من أهم الأشياء اللي بتيسره أو تعسره حال الإنسان قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى قال في شأن أقوام، بسم الله الرحمن الرحيم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل بينهم عند الموت وبين ما يشتهون، أي من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله عمر بن عبد العزيز وغيره من أهل العلم عاشوا على الذنب فعجزوا عن التوبة من هذا الذنب عند الموت. لازم الإنسان منا قبل أن يعصي لا تذكر إن الذنب ده بيوصل في النهاية إنك يحال بينك وبين التوبة. أكتر شيء يشتهيه الإنسان عند الموت أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن المصيبة الكبيرة إن من أعظم الأشياء اللي بتحول بيننا وبين التوبة عند الموت ذنب قديم فعله الإنسان لم يتوب منه. ومن أراد أن يعلم حقيقة هذا الأمر فليتذكر قول الله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. قال جماهير مفسرين أحاطت به خطيئته، أي أحاطت به عند الموت، فما استطاع أن يتوب منه وما استطاع أن يرجع عنه. قبل قبل أن تعصي الله تذكر لحظة موتك، ماذا لو مات الإنسان على هذا الذنب؟ كيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ رحنا عمرة، احنا راجعين اللي كانوا معنا في العمرة خد تليفوني تواصلوا معايا سؤال، ثلاثة أربعة أيام ولاي أخت منهم بتكلمني، يا شيخ يا شيخ ادعي لوالدي بالمغفرة، والدي مات. أنا بحب أسأل عن سبب الوفاة، مات إزاي؟ إن كان من أهل الطاعة شفنا طاعته نمشي على نفس الطريق، كان في معصية نبعد عن المعصية. فبمجرد ما قلت لها طب خير مات إزاي؟ أجهشت بالبكاء، وفين وفين على ما بدأت تتكلم قالت لي يا شيخ والدي كل يوم بيجي من الشغل يخش أوضته يقفل عليه باب الأوضة يقعد شوية، احنا بنقول هو بيريح شوية من الشغل، ويخرج علينا. امبارح دخل مخرجش، نخبط عليه بعد 3-4 ساعات ما بيردش، نخبط عليه أكتر ما بيردش، فسخنا الأوضة دخلنا الأناة قاعد نمشيش الكمبيوتر يلا والعياذ بالله أفلام إباحية، ومات ورأسه على الجهاز، مات ويرى هذه الأفلام. هو ده اللي بنقول عليه، أبلغ قبل أن تعصي الله تبارك وتعالى تذكر يمكن تكون دي اللحظة الأخيرة في حياة الإنسان، إما يختم له بالخير وإما أن يختم له بالشر. إزاي نوصل للاثنين؟ على حسب الحال. إذا كنت من أهل الطاعة الذنب يعرض عليك تستغفر الله وتتذكر الله عز وجل، كانت النتيجة ثبتك الله عند موتك. أما والعياذ بالله من تجرأ على الله وانتهك المحرمات وظل على المعصية، للأسف بتكون النتيجة أن اللحظة الأخيرة من حياته بتكون على الذنب. فلا ينسى الإنسان منا، أنا من عاش على شيء مات عليه. تعال نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يبقى إذن من أعظم الأمور اللي تعين الإنسان على ترك الذنب التذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقلنا إن التذكر الأول هو الذكر الخاص باللسان، التذكر الثاني هو ذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل والعرض عليه، وأما التذكر الثالث فهو ذكر العاقبة، ذكر الآخرة، ذكر الموت، أن يذكر الإنسان منا آخر لحظة في حياته كيف سيكون. والله سبحانه وتعالى قد كتب كتابا فيما عنده وضع فيه القوانين التي يعني يسير عليها هذا الكون، وإن من أعظم القوانين التي كتبها الله عز وجل وقدرها أن من عاش على شيء مات عليه. اللي يعيش على معصية بتكون آخر لحظة في حياته أن يموت هذا الإنسان على معصية. والإنسان منا يعني سبحان الله من كثرة ما رأيت في حياتي من مشكلات الناس ومن أزمات الناس ومن لحظات احتضار لناس، يعني يزداد القلب بصيرة ويقينا فعلا أنا من عاش على شيء مات عليه. اللي عاش طول عمره مرابي مات وهو بيتكلم على الربا، واللي عاش طول عمره والعياذ بالله في علاقات محرمة عايش الآن والعياذ بالله، أو مات والعياذ بالله وبيتكلم على العلاقات المحرمة، فما تواتر فعله كلام بعيده كتير وبعيده علشان يثبت ويستقر في النفوس والقلوب، وما تكرر فعله من العبد في الدنيا يعود ذكره على القلب عند موته فيكون سببا لسلب الإيمان من القلب عند الموت، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. أما الذكر الرابع كما قال الطبري رحمة الله عليه لابن جرير شيخ المفسرين، وهو يؤول قول الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قال تذكروا وعيد الله عز وجل وعقوبة الله عز وجل لمن فعل الذنب. وتلاقي سبحان الله الإنسان منا بمجرد ما يتذكر قلبه وعقله العقوبة على الذنب ابتعد مباشرة عنه. أنا عايز أقول للناس اللي بقى لفترة طويلة بتعصي الله، كم فقدت من النعم، كم سلبت من الخيرات، كم ساءت العلاقات بينك وبين أقرب الناس وأحب الناس إلى قلبك، كم مرة تدخل في مشكلة طلاق بين زوج وزوجة، ولما أسأل إيه سبب المشكلة تلاقي الزوجة بتنطلق كالطوفان، أنا كرهاه، أنا مش بحبه، أنا مش عارف إيه، رغم أن أنا أعلم يقينا قدر الحب اللي كان بين الاتنين، أعلم يقينا قدر الارتباط اللي كان بين الاتنين. إيه السبب؟ تقول لي بيتفرج على أفلام إباحية، واحدة تانية تقول عرفت أنه عامل علاقات مع نساء، واحدة تالتة تقول ده مش عارف عمل إيه. أقول سبحان الله، هو ذات نفسه يقول لي أنا كنت ببقى طالع البيت ألغي كل الأرقام وامسح كل الأرقام علشان أبقى مأمن نفسي وأنا طالع، يقول لي والله، وجايب لها كل شيء هي بتحبه وأنا طالع، وأفاجئ شيخ إن البيت بقى نار، البيت بقى نار ومشكلة كبيرة. هي دي مشكلة المعصية، إنك لازم تتذكر عقوبة المعصية إيه. فليتذكر منا عقوبة المعصية يعلم يقينا إن المعصية دي لا تأتي بخير، بل هي والله مجلبة لكل شر. لذا قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه، قال فالمعصية مفوتة لكل محبوب. وكان سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول والله ما تجرأ أحد على رب إلا ابتلاه الله بأحب الأشياء إليه. ربنا يبتلي بفقد أحب حاجة بيملكها. سبحان الله، سبحان الله. كنت لسه قبل الحلقة مباشرة بتكلم مع أحبابنا بقول لهم سبحان الله، يعني يا أخوانا حد بيتاجر في الحرام، وكنا دايما لما ننصحه يفضل يقول ده يعني إحنا بعمل كده علشان أولادي وأضمن لهم حياة كريمة وأضمن لهم حياة طيبة. يأكل حرام ويتعامل بالحرام، اشتري عربية ضخمة فخمة عشان ولاده يتباهوا بيها قدام صحابهم، وبالعربية اللي جت بالحرام يطلع الأولاد عشان يتفسحوا مع زوجته وأهله وأحبابه، وفي العربية يعمل حادثة العربية اتقسمت نصين كل اللي فيها ماتوا. ابتلي بفقد أحب الأشياء إليه. كم مرة الإنسان سبحان الله وقت ما كان بيراعي الله في التليفون قبل ما للأسف هذه الوسائل تكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام، دي كتبت لده كومنت وده رد عليها بقلب أحمر ودي ردت عليه مش عارف إيه، والعياذ بالله يمشي في الطريق ومش عارف مين بعت واتس، وإحنا عاملين جروب للعيلة بنت عمته المتزوجة تكلمه وهو يكلمها، وتبدأ المسألة بقى سلم النزول، سلم النزول في العلاقات المحرمة. يجي لي شاب والله العظيم يا اخوانا يبكي بكاء مرير، يقول لي يا شيخ اغلى حاجه في حياتي زوجتي وولادي، اغلى حاجه في حياتي، وانا النهارده بفقدهم، وزوجته قلبها مغلق تماما مش راجعه. ليه؟ عرف ان عرفت ان هو من خلال وسائل التواصل لمعصيه الله سبحانه وتعالى بيكلم مين، بنت عمته اللي زوجها متوفى ولا مطلقه، والعياذ بالله عامل معاها علاقه في الحرام، وتطلع على هذا تقول خلاص أنا قلبي مغلق من جهته. كم من مرة عوقبنا في أحب الأشياء عندنا بسبب المعصية. فتذكر قبل أن تعصي الله عز وجل إنك ممكن تفقد أغلى حاجة عندك، ممكن تفقد أغلى حاجة عندك، أعظم حاجة عندك ممكن تفقدها بسبب ذنب في يوم من الأيام وقعت فيه. كم من مرة ابنك علّى صوته عليك أو عمل معاك مشكلة وانت تعلم يقينا ان ده بذنب انت عملته. لذا سبحان الله، يعني من عجيب ما وقفت عليه كلام الحسن البصري رحمة الله عليه لما جاءه رجل يشكو اليه، يشكو اليه قسوة ولده عليه، ابنه بيزعق له وبيضربه وبيشتمه. قال عبد الله اتق الله فهذه علامة سوء، واعلم ان هذا عتاب من الله لك، وانما هو شيء يراد به انت، والله ما تجرأ ولدك عليك إلا لذنب بينك وبين الله. يرجع الأب كده فعلا فعلا في ذنب بينه وبين ربنا، يجي على طول البلاء في أكتر حاجة الإنسان بيحبها. أكتر حاجة الإنسان بيحبها، يفقد الإنسان هذا الشيء اللي بيحبه. سبحان الله، ما تذكرتش في يوم من الأيام قد إيه معصية من المعاصي خلت كل اللي حواليك يكرهك ويبغضك، خلت الناس بعد ما كانت قلوبها مجتمعة عليك ومتألفة عليك، الناس كلها نفرت منك ومش عايزة تقعد معاك ولا عايزة تسمع منك. كم من ذنب أفقد الإنسان حياته، كم من ذنب خلى الإنسان منا عايش في هم وغم وكرب وضيق. إنسان بعد ما كان عايش في نعيم بسبب ذنوب وجرأة على الله، هو مهموم. ليه؟ ذنب أصابه. والله كما قال حسن: أصابني غم والله إنني لا أعرف سببه، ذنب أذنبته منذ كذا وكذا. أنا عارف الغم ده جا منين، أنا عارف الهم ده جا منين، ذنب أنا في يوم من الأيام أذنبته. فقدت أغلى الناس ليك وأعز الناس عليك، وما كان هذا إلا بسوء عمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لذا كتب أبو الدرداء لأخيه محمد ابن مسلمة، قال: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. فقالوا: وكيف ذاك يا أبا الدرداء؟ قال: يعصي الله سرا فيلقي الله بغضه في قلوب الخلق عليه. تبقى ماشي بعربيتك في الطريق، ومرة واحدة يطلع شاب يكسر عليك ويعد عليك، وتيجي تقول له: يا ابني حرام عليك كنت هتعورني، يشتمك ويهينك ويسيء الأدب عليك وينزل يضربك ويمشي، وانت واقف كده، هو ايه اللي حصل ده؟ والله إلا قذف الله بغضه في قلوب الخلق. تلاقي سبحان الله تروح الشغل المدير يتسلط عليك، تروح البيت الزوجة متسلطة عليك، تمشي في الشارع تستشعر بالفعل بالبغضة ملأت قلوب الناس اتجاه الإنسان. أنا ذات نفسي في يوم من الأيام لازم أقف مع نفسي وقفة وأقول: أنا كم فقدت من النعم بسبب ذنوبي ومعصية. شاب في يوم من الأيام كان بيحفظ معايا القرآن لحد ما ختم القرآن، وكان صوته طيب ندي بيتقدم على الناس ويصلي بالناس في الصلاة، كنا بنقدمه: اطلع صوتك جميل، حرك قلوبنا ومشاعرنا، اربطنا أكتر بالقرآن. وقريب ويجيب له عقد الإيطاليا ويقول لي: يا شيخ أسافر. قلت له: يا ابني اوعى اوعى، انت لسه في بداية التزامك، ثبت دينك الأول يا ابني، يا ابني الدين أهم من الدنيا. يا شيخ أنا عايز أتجوز. يا ابني هتتجوز، بس يعني انت لو رحت هناك هتفقد كل شيء. وكان هذا شاب دايما يقول لي: يا شيخ أنا جميلك عمري ما انساه، إن أنا ختمت القرآن على إيدك. ويفضل الشاب ده قريبه ده على دماغه لحد ما خده معاه إيطاليا، اشتغل هناك وفسد وارتكب محرمات ومعاصي، ويجي لي بعد سنة ولا سنة ونص بغير الوجه الذي ذهب به، اللحية اتحلقت والقزع معمول على راسه وداخل فاتح صدره. أول ما شافني ترمى عليا وقعد يحضن فيا ويعيط: أنا مش عارف مين ده. طب مين يا ابني؟ قال لي: يا شيخ أنا فلان. ساعتها أنا عرفت إن اللي هو فيه ده بيقول لي أنا يعني عملت كل حاجة. ولكن سبحان الله أول كلمة تكلمها يقول لي: يا ريتني سمعت كلامك، يا ريتني سمعت كلامك، والله يا شيخ نسيت كتاب الله عز وجل، نسيت كتاب الله عز وجل. يقول لي: والله يا شيخ لو قرأت قصار الصور هتلخبط فيها، نسيت كتاب الله، نزع منه أعظم نعمة من الله عز وجل بها عليه. قبل أن تعصي الله تذكر عقوبة الذنب اللي ممكن في لحظة لما بتغبط في أكتر حاجة الإنسان بيحبها. أصحاب الجنة اللي منعوا الفقراء نصيبهم من الجنة، منعوا حق الله سبحانه وتعالى في الجنة، الخبطة لما حصلت كانت في أحب الأشياء إليهم، نزل عليها نار من السماء فحمها. ده قانون ربنا لازم تفهموه كويس. قبل أن تعصي الله تذكر، خد بالك إن ممكن الخبطة تيجي في أكتر حاجة أنت بتحبها، في أكتر حاجة عزيزة عليك. والله يا إخواني لا أنسى أبدا مغني كان عندنا في المنصورة مشهور جدا في الأفراح الشعبية، يعني جاله كانسر. فين؟ في الحنجرة. في حنجرته، وأول ما جاله تاب ورجح، وأنا ندمت وأنا أعلم إن الغناء حرام، ورحنا له وبعتنا المشايخ وكنا كلنا فرحانين بتوبته ورجوعه إلى الله، وبدأ طريق العلاج ومن الله عليه بالشفاء، ربنا شفاه وعفاه خلاص. قصاد النعمة دي بقى أخضع وأذل بين يدي الله؟ لا، كان أول قرار بعد ما الدكتور قال له خلاص أنت كده زي الفل ما عندكش أي شيء، أول قرار خده هرجع تاني للغنى. يا ابني يا أنت بتفكر إزاي ويرجع للغنى؟ أسوأ مما كان، أسوأ مما كان. سبحان الله، يبتلى بالمرض للمرة التانية في الحنجرة، بس المرض دي خلاص انتشر بقى في الجسم كله ويموت والعياذ بالله بهذا المرض. افتكر ان الذنب لما بيخبط بيخبط في اكتر حاجة انت محتاجها. شاب بيتقدم ورقه في شركة ولا في وظيفة ونفسه هيموت ويشتغل في الشركة دي، شركة كبيرة بقى مالتي ناشونال ومش عارف ايه، وانا عايز اقدم هنا وعايز اكون مش عارف ايه، ولو قدمت هنا يعني خلاص عدت معايا. بصوا ياخد كل الاوراق والسي في بتاعه وحاجته ومش عارف ايه، ورايح وهو حقيقة افضل من الكل، وعند الاختيار يقفل الورق بتاعه ويرموه. الله، ده انا افضل من الموجودين كلهم. لا لا، هو بس خد بالك ان العقوبة لما جت جت في اكتر حاجة الانسان بيحبها. والله كل إنسان عصى الله عز وجل لو قعد كده يتفكر في هذا القانون إن عقوبة ربنا بتخبط في أحب الأشياء عندي، هيجد فعلا إن الكلام ده لما خرج من حذيفة كلام كان مظبوط 1000000%. عشان كده بنقول تذكروا، الإمام ابن جرير الطبري بيقول قبل أن تعصي لا تذكر وعيد الله عز وجل على هذا الذنب، تذكر عقوبة الله عز وجل، كم من نعمة زالت من أصحابها بسبب معصية في يوم من الأيام عملوها. سبق وما قوم سبق منا ببعيد، سبق جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة يعني إيه بلدة طيبة؟ اتفقت كلمة المفسرين والمؤرخين إن سبق دي كانت قرية هواؤها نقي، كان لا يتشممها أحد، لا يتشمم أحد هذا الهواء إلا برئ بإذن الله من أي مرض. بيئة صحية جدا، المريض يخش فيها يبرأ بإذن الله. أدي نعمة الصحة. 2، الأكل والشرب، جنتان عن يمين وشمال، جنتان عن يمين وشمال. تلاقي أهل التفسير بقى هو بيتكلموا يقول لك المرأة ما كانت في حاجة أن تقطف الثمر، كانت تحط كده المشنة بقى، الناس الفلاحين اللي زي حالتنا عارفين الكلام، تحط بس المشنة على دماغها كده وتمشي تحت الشجر تتساقط الثمار في قلب. آدي الأكل والشرب. ثالثة، قال الله عز وجل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، آدي النعمة الثالثة. الثلاث نعم دول الصحة والأكل والشرب والأمن والأمان اللي النبي قال في شأن هذه الثلاثة من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. الناس دي لما أعرضت عن ربنا، الناس دي لما بعدت عن ربنا، الناس دي لما عاصت الله سبحانه وتعالى، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ سلبوا كل هذا، سلبوا كل هذا فأعرضوا. شوف بقى، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. سبحان الله، أصبح الجنتين اتبدلوا والحال اتغير، ولا عاد في أمن ولا عاد في سلام ولا عاد، خلاص ابتلوا في أحب الأشياء إليهم. فرعون كان عايش في مصر منعم، منعم، ربنا يقول كان عايش في جنات وعيون وزروع ومقام كريم. تخيلوا، ده اللي كان عايش فيه فرعون، وبين عشية وضحاها سلب فرعون كل ده. احنا مش لازم في يوم من الايام نسلب احب الاشياء الينا عشان نقول خلاص احنا عايزين نتوب، لان عقوبة السلب نارها شديدة، عقوبة السلب ألمها شديد لا يتحمله إنسان. ممكن السلب يكون في الابن، ممكن يكون في البنت، ممكن عقوبة السلب تكون في الزوجة، ممكن عقوبة السلب في المال، ممكن تكون في الصحة، ممكن عقوبة السلب تكون في الدين. إن السلب المرضي كان في الدين يسلب الإنسان الدين أصلا، وهذه ما لا تطاق. إن بعد ما كان لك ورد في قيام الليل ما انتش قادر تصلي أصلا، بعد ما كنت بتصلي بالناس الإمام ما عادش بيصلي. الانتكاس ده إيه؟ الانتكاس ده عبارة عن عقوبة نزلت على العبد بسلب الدين، لأن كان في مشكلة بين العبد وبين الله. مين فينا يتحمل دي؟ مين فينا يتحمل دي؟ قبل أن تعصي لا تذكر. والله كل ما أقف أمام كلام الإمام ابن جرير الطبري أقول له جزاك الله عنا خيرا، والله جزاك الله عنا خيرا، إنك بصرتنا بهذا المعنى. قبل ما تعصي ربنا تذكر العقوبة اللي ممكن في يوم من الأيام تنزل على الإنسان بسبب إنه عصى ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم، وهيأتي إن شاء الله مبحث كامل طويل في الكتاب عن العقوبات اللي ممكن الإنسان يدوقها والعياذ بالله بسبب معصية في يوم من الأيام كانت بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، قبل أن تعصي الله تذكر، قال تذكروا مراقبة الله تبارك وتعالى له. قبل يا ابني ما تعصي الله سبحانه وتعالى تذكر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، مطلع عليك، وأنا لا أعلم عمل أفضل عند الله عز وجل من ترك الذنب عند تذكر مراقبة الرب. لا أعرف عطاء في الدنيا يساوي عطاء الله سبحانه وتعالى لمن ترك الذنب لتذكره لمراقبة الرب تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه لم تذكر في القرآن كاملا، إن حد له درجتين في الجنة إلا لهذا الإنسان. وقفت طويلا مع هذه الآية، من هذا الذي عناه الله بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، حتى وقفت على كلام أهل التفسير قالوا هو الرجل يهم بالمعصية في وقت سره فيتذكر قيومية الله عليه. ولمن خاف مقام ربه تذكر قيومية الله عليه، ومعنى القيومية أي اطلاع الله عليه، سماع الله سبحانه وتعالى له، رؤية الله سبحانه وتعالى له، فترك الذنب وترك المعصية فأبدله الله بهذا الذنب في الآخرة بجنتين. بعض أهل العلم قالوا ده الجنتين دول جنة الدنيا وجنة الآخرة، وده وإن كان قول بعيد شوية إلا إنه قول يملأ القلب فرحة. إن مفيش مرة في يوم من الأيام أنا تتعرض علي ذنب ويتعرض علي ذنب أقول لأ لله ربنا يراني، إلا ويبدلك الله سبحانه وتعالى به جنة في الدنيا، سعادة ونعيم وفرحة ورزق دنيوي ورزق مادي ورزق معنوي ورزق ديني وكل حاجة. ويوم القيامة يبقى لك جنة أخرى، جنة أخرى. ولمن خاف مقام ربه جنة. بل والله أنا لا أعلم شيئا يفتح عليك أبواب الخير من الله سبحانه وتعالى بمثل إن الإنسان من قبل ما يعصي يتذكر أن الله عز وجل مطلع عليه، يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه. لذا كان بعض أهل العلم يقول إن المراقبة أصل لكل خير، المراقبة دي أصل كل خير، كل خير في الدنيا إنما يناله الإنسان بمراقبته لله سبحانه وتعالى. وكأن أهل العلم بيقولوا لنا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا، بيقول لك قبل ما تعصي ربنا افتكر إن في اللحظة دي الله عز وجل يراك، افتكر في اللحظة دي أن الله عز وجل مطلع عليك، افتكر في اللحظة دي أن الله سبحانه وتعالى شهيد عليك. أحبابي الكرام، يعني افتكروا إن أصل ترادف الذنوب إنما يكون سببه إغفال المراقبة لعلام الغيوب. فكلما كان الإنسان منا أكثر مراقبة لربه عز وجل كلما كان أبعد عن الذنب. هنكتفي النهاردة إن شاء الله بهذا القدر، وعندي حاجتين عايز أختم بهم. الحاجة الأولانية، أخ حبيب لينا ربنا يا رب يبارك فيه، له فضل علينا جميعا، هو مخرجنا الجميل أخونا معتز، ابنه مريض شويه وداخل على عمليه كبيره، وانا حابب لفضله علي وعلى كثير منا، حابب ان انا ادعو له وادعو لولده والكل يؤمن. يعني اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم انا نسالك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نسالك بانك انت الله الحنان المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، اللهم اشفي ابن اخينا معتز شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس اذهب عنه الباس واشفه انت الشافي، واشفه انت الشافي، واشفه انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اقر عيني والديه به وهو في اكمل الصحه وفي اتم عافيه، اللهم انا نسالك يا رب يا ارحم الراحمين يا من رفعت البلاء والهم والغم عن ايوب عليه الصلاه والسلام، اشفي ولد اخي معتز شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، اللهم ابدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ومن عليه بالصحة والعافية يا رب العالمين. الأمر الثاني بفضل الله الحمد لله شيخنا وسيدنا الشيخ محمد حسان بصحة وعافية، الخبر اللي انتشر بين الناس عن وفاته خبر غير صحيح تماما، يعني وأرجو يا أخوانا لا يتسرع أحد في نشر أخبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أسأل الله عز وجل أن يحفظ دعاتنا ومشايخنا وسادتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالصحة والعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيدهم مرة ثانية إلينا أفضل مما كانوا بفضله وكرمه ومنه، هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع منه.